الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسة القرآن، ومعناه كما ذكرنا قبل ذلك أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه ويتعلم معاني القرآن وأحكام القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتدارس القرآن مع جبريل، ففي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يعني يقرأ جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن، فيعلم ما في القرآن الثابت الآن من القرآن، الأحكام التي نسخت، الأحكام التي زيدت، فيتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أدود بالخير من الريح المرسلة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن، والمؤمن حين يعلم ثواب الشيء يكون ذلك دافعا له لأن يحرص عليه ويواظب عليه. فالأحاديث اللي جاءت في فضل القرآن وثواب قراءة القرآن أحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا يبقى احفظوا القرآن، وقارئ القرآن حافظ القرآن، فإن لم تقدر على الحفظ فاقرأ القرآن تلاوة، تتلو القرآن، ولكن ما استطعت أن تحفظ احفظ القرآن، فالقرآن يحفظك الله عز وجل به، ويكون لك أجر عظيم لحفظك للقرآن. شوف هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفاعة القرآن يأتي مدافعا عن صاحبه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، الزهراء يعني المنيرة، الزهراوان البقرة وآل عمران، قال البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. يبقى هيئة ثواب هذا القرآن العظيم تأتي البقرة، سورة البقرة وسورة آل عمران، وكأن ذلك ثواب ما قرأه الإنسان في هذه الدنيا، والله يجسد ما يشاء يوم القيامة على هذه الهيئة، فوق رأس صاحبها تظل صاحبها، كأنهما سورة البقرة وسورة آل عمران غمامتان سحابتان تظلان صاحبهما يوم القيامة. فهذا من ظل الذي يكون يوم القيامة لصاحبه، يظله الله عز وجل بذلك. قال كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، والمعنى سحابتان يعني، أو كأنهما فرقان مجموعتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، احفظوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، الذي يأخذ هذه السورة فيحفظ سورة البقرة بركة عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتركها حسرة، الإنسان الذي يقدر على حفظها ويفرط يأتي يوم القيامة متحسرا حين يرى سورة البقرة وسورة آل عمران تظلان من حفظهما يوم القيامة، فيندم ألا يكون قد حفظهما في الدنيا. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة السحرة، السحرة كأن المعنى أن الذي يقرأ ذلك يحفظه الله عز وجل من السحرة وأفعالهم، لا يستطيعون ذلك أو لا يستطيعون أن يصلوا إليه بسبيل. من الأحاديث حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تدفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. اقرأوا، احفظوا القرآن وداوموا على تلاوته، ولا تغلوا فيه، المغالاة مجاوزة الحد مع الإفراط والتشدد فيه، فالإنسان يتعرض لما لم يؤمر بالتعرض له فيتكلم في القرآن بغير علم، يبقى هنا هذا من المغالاة، إنه يحاول أن يتكلم في كل شيء في القرآن وهو ليس عنده علم في ذلك، ليس لكونه حفظ القرآن يبقى من حقه أن يتكلم في تفسيره أو يتكلم في تأويله أو في معانيه، ولكن هذه من المغالاة إن يظن ذلك. كذلك المغالاة أخذ أشياء وتحريفها عن وضعها ويظن أنه على الصواب فيما يقول، كذلك من المغالاة في أن الإنسان يحاول أن يختمه في يوم وليلة مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه لا يقرأ أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في الإفراط والتشدد في ذلك. من المغالاة أن الإنسان إذا قرأ عليه إنسان القرآن يعقده في القراية، فيقعد يقول له لا لغلط لغاية ما يزهق وما يعرفش يقرأ حاجة خالص ويتلخبط في القراءة. من المغالاة فيها. القرآن يسره الله سبحانه تبارك وتعالى، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مضطعد. فالإنسان الذي يشدد في مثل ذلك هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المغالاة في الأغلطات إنسان يتعمد يغلط غيره، تعالى نقرأ القرآن نشوف من يقرأ أحسن من الثاني، الآية الفلانية في السورة الفلانية ولا في السورة الفلانية، الكلمة دي موجودة هنا ولا موجودة هنا، ولعلها مش موجودة، فيحط أغاليط من الأشياء عشان يغلط اللي قدامه ويوقعه ما يعرفش يقرأ بالقرآن. فهذا من خطأ. القرآن لم يأتي له ولا اللعب، وإنما جاء للعمل للحفظ للإتقان، وليس في القرآن مجال لأغلطات المسائل. قال ولا تدفع عنه، والجفاء مجافاة القرآن. يبقى القرآن محطوط في البيت عنده للزينة، لا بيقرأ القرآن ولا بيحفظ القرآن ولا يعلمه أولاده ولا يعمل به، هذا من المجافاة. ومجافاة حافظ القرآن أنه يحفظه لفظا ولا يفهم معنيه ولا يطبق أحكامه، هذا من الجفاء للقرآن. ولا تأكل به ولا تستكثر به. التأكل به يطلب أموال الناس، يطلب بالقرآن أكلات يأخذها من الناس أو يستكثر به من أموال الناس لكوني حافظا يطلب من الناس أموالهم على حفظه للقرآن. من الأحاديث ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وسلوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا ويتأكلون به ويستكثرون به من الدنيا. فإن القرآن يتعلمه 3 يتعلمون القرآن: رجل يباهي به يبقى يقرأ القرآن علشان يوري أنه أجود حفظا من الناس، أنه أجمل صوتا من الناس، فيباهي يفاخر على الناس بما يقرأه. ورجل يستأكل به يطلب أموال الناس وأكل الناس. ورجل يقرأ لله عز وجل، وهذا هو المطلوب، أن يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يريد سمعة ورياء ولا يريد شيئا من الدنيا. أيضا من الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. حفظ القرآن وإتقان حفظ القرآن، هذا الذي يقرأ القرآن قراءة جيدة مع السفرة، والسفرة الكرام البررة هؤلاء الملائكة، ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى، فقارئ القرآن مع هؤلاء السفرة، والمعنى أنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله سبحانه، والملائكة اللي بتنزل للناس من عند الله عز وجل بكتاب الله سبحانه بأحكام الله سبحانه تبارك وتعالى. وقيل السفرة بمعنى الكتبة الذين يكتبون عند الله سبحانه تبارك وتعالى، والبررة المطيعون الله سبحانه من البر، والبر الطاعة. والماهر بالقرآن هو الحاذق للقرآن، الكامل في حفظه، الواعي لكتاب الله، الفاهم لمعانيه، المتدبر لما فيه. هذا الإنسان الذي حذق القرآن ولا يشق عليه تلاوة القرآن، هذا مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، لا يحرم الله عز وجل بفضله وبكرمه أحدا من ثوابه. شوف الكرم ربنا سبحانه. الإنسان الماهر بالقرآن مع هؤلاء السفرة الكرام البررة، يقوم اللي مش حافظ وبيحاول يحفظ ومش عارف، يقوم يتحسر على نفسه، طب وأنا فين يا ترى؟ يقول له لا مش هنحرمك من أجر، أنت لك أجرين، لك أجران عند الله ما هوش أجر واحد. قال صلى الله عليه وسلم ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد. في إنسان بيحاول يحفظ ولكن مش عارف، كل ما يحفظ ينسى، شديد عليه، كل ما يقرأ يتعتع في القراءة مش عارف، هذا يطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تزعلش، ما هي قدرة والله عز وجل يهب لمن يشاء ما يشاء، وأنت لن تحرم من أجر على نيتك، فلك أجران عند الله ليس أجرا واحدا. شدة القرآن عليه، صعوبة قراءته القرآن، ضعف حفظه، كل ما يحفظ ينسى مش عارف يحفظ، يقول لا 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 تيأس من رحمة الله، دنتلك أجران عند الله ليس أجرا واحدا. فبهذا الذي يتعاهد القرآن وهو عليه شديد فله أجران. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كل حرف بعشر حسنات، حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم هذه مش حرف، هذه ثلاث حروف، ألف حرف، قال ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الجزاء من جنس العمل، من ستر إنسانا ستره الله، من أطعم إنسانا أطعمه الله، من كسى إنسانا كساه الله سبحانه، من يسر على إنسان معاصر يسر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، من فرج عن إنسان كربة من الكرب الله عز وجل يفرج عنه كربة من كربات يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا عظيم وثواب كبير جدا من فضل الله سبحانه. من سلك طريقا يبتغي بهذا الطريق علما، إنسان رايح يتعلم القرآن، رايح المسجد ليتعلم درسا من دروس العلم، ذاهب إلى الكلية يدرس الشريعة ويدرس شيئا ينفعه في دينه عند الله، يدرس علما شرعيا، يدرس علما نافعا ينتفع الناس به، فالله سبحانه ييسر له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الاجتماع اجتماع مرحوم يرحم الله عز وجل أهله، يجتمعون ليقرأوا كتاب الله أو يستمعوا من كتاب الله آيات ويدرسون أحكامها، دول ثوابهم إيه؟ قال لنا إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف الأجر العظيم ده، شوف من الله سبحانه الاعتناء بهؤلاء، إن شوف أن سكينة تنزل عليهم من السماء يبقى ربنا بيغطيهم بالسكينة، وإيه كمان قال لنا وغشيتهم الرحمة، يبقى الرحمة غشاء فوقهم من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وحولهم الملائكة تحفهم الملائكة، الملائكة تحيط بهم، السكينة تنزل عليهم، الرحمة تغطيهم. قال وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله في من عنده، فلان وفلان وفلان ذهبوا يستمعون إلى كتاب الله عز وجل ويتدارسون أحكامه فيذكرهم الله عز وجل في ملأ خير مما هم فيه. قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به العمل؟ الإنسان الذي يتكاسل عن العمل لله سبحانه، الذي جعل يعمل المعاصي ويترك الطاعات، فإذا بعمله يبطئه عن الجنة حتى ولو كان من أهلها، يتأخر عن الجنة، أو إن عمله يدخله النار فلا ينتفع بنسبه يوم القيامة، إنما الذي ينفع الإنسان عمله يوم القيامة. حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. صاحب القرآن حافظ القرآن، كنت بتقرأ ازاي في الدنيا؟ كما كنت تقرأ في الدنيا تقرأ يوم القيامة عند ربك، ويقال لهذا اقرأ وارتقي، اعلى اعلى اعلى، كأن درجات الجنة منازل الجنة بعدد آيات كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، عدد آيات القرآن 6200 وشيء من القرآن، هذه الأعداد من الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل كأنها درجات يوم القيامة لأصحابها، اللي حافظ آية يعلى بها درجة، آيتين درجتين، 1000 آية 1000 درجة، 2000 آية 6000 آية، يحفظ القرآن كله يعلو إلى أعلى الدرجات يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال ويقال إن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، إن منزلتك المنزلة التي تصل إليها عند آخر آية أنت تحفظها. روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله. القرآن يأتي مع صاحبه يوم القيامة ويطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى القرآن أو ثواب القرآن أو ثواب ما تلاه هذا الإنسان يوم القيامة، فيأتي هذا القرآن العظيم فيقول: يا ربي حله، اديله الحلية بتاعته. هذا الإنسان اللي كان يحلي نفسه بالدنيا بتلاوته، حله الآن يوم القيامة الحلية من الله ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى، فيقول فيلبس تاج الكرامة، تاج الكرامة على رأسه، صار من ملوك الجنة، على رأسه تاج يوم القيامة بحفظه لكتاب الله سبحانه. ثم يقول: يا رب زده، يا رب زده، يعني مش كفاية بس التاج على رأسه، لا كمان. قال فيلبس حلة الكرامة، حل، وشوف اسمها حلة الكرامة، يعني هذا إكرام من الله عز وجل يكرم به هذا الإنسان كرما من الله سبحانه وفضلا منه. يبقى تاج الكرامة على رأسه، حلة الكرامة على بدنه، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقال له: اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. يبقى يقرأ ويرتفع في الدرجات، وكمان على كل آية حسنة من الله عز وجل لهذا الإنسان، فضلا عن كونه يأخذ على كل حرف مما قرأه 10 حسنات، زيادة، فضل فوق فضل فوق فضل من فضل الله سبحانه الكريم. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية لم يكتب من القانتين، كتب من القانتين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك. وهنا الإنسان الذي يقوم الليل ولو بعشر آيات، ولو بعشر آيات قرأ سورة الفاتحة، هذه 7 آيات، لو أراها في ركعتين الفاتحة فقط أدي 14 آية قرأها، فلو قرأ بعشر آيات كتب هذا الإنسان من هؤلاء الذين لا يغفلون عن ذكر الله سبحانه، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، المطيعين، الخاشعين، المذعنين، المخبتين لله سبحانه. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الآخذين الثواب العظيم، قناطير مقنطرة عند الرب سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا القنطار، عايز تعرف حجم القنطار قد إيه؟ ما تقدرش تعرف قد إيه حجم القنطار، إنه عظيم جدا. القنطار في الدنيا عند الناس له أوزان معينة، القنطار هذا وزن معين، ويطلق القنطار على الشيء الكثير عند الناس، أموال كثيرة من الأموال عند الناس يقول هذه قناطير مقنطرة. لكن انظر إلى القيراط، أقل الأشياء، أقل ما الإنسان يعده في الدنيا، وقس عليه، قس عليه. القيراط في الدنيا جزء من الدرهم، جزء من الدرهم. الدرهم هذا سدسه يسمى بدانق، سدس الدرهم، درهم عملة كانوا يتعاملون بها أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وحتى الآن بعض البلاد تتعامل بالدرهم. الدرهم الفضة اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 3 جرام، 3 جرام من الفضة هذا الدرهم. الدانق سدس الدرهم، سدس الدرهم هذا الدانق، يبقى حوالي 0.5 جرام من الفضة هذا الدانق، 0.5 جرام من الفضة. القيراط، القيراط قالوا نص هذا الدانق أو عشر هذا الدانق، عشر هذا الدانق أو نصف هذا الدانق. انظر بقى القيراط قد إيه في الدنيا، حاجة ما لهاش قيمة، إذا حسبناها بالحساب بتاعنا نقول قد إيه هذا القيراط من الفلوس تسوي قد إيه، والعشرة ساغ مثلا، ربع جنيه مثلا، هذا القيراط الذي عند الناس في الدنيا القيراط. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط من الأجر، قيراط من الأجر. فإذا شهدها حتى تدفن، يعني صلى عليها وشهد حتى تدفن، عاد بقيراطين من الأجر. تعجبوا القيراط، يعني اللي هو الجزء الصغير ده ولا إيه القيراط؟ قال القيراط مثل جبل أحد، القيراط. يبقى قيس على ذلك، إذا كان القيراط في الدنيا هذا الحجم البسيط الذي لا قيمة له، نقول بقدر ربع جنيه، قدر 10 ساق مثلا، ولكنه عند الله بقدر جبل أحد من الثواب. القيراط أقل الأشياء. كيف يكون القنطار عند الله؟ كيف تكون القناطير المقنطرة من السراب؟ هذا شيء عظيم جدا لا يقدر الإنسان على عده ولا أن يتخيل حجمه. فهذه القناطير المقنطرة تكون في إيه؟ في أنك تقوم من الليل، من قام بألف آية من الليل كتب من المقنطر. روى البيهقي في الشعر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يعني استخدم السواك، استخدم أو ادعك سنانك الفرشة والمعجون لما تقوم تصلي من الليل. ليه؟ ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه. يبقى أنت تقرأ بالليل يأتي الملك يستمع منك القرآن. في رواية اللي تليها عند ابن أبي شيبة من حديث علي رضي الله عنه قال: فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاء الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن. يبقى ملك من الملائكة يجي يقف وراك وأنت بتقرأ القرآن تصلي بالليل، ولا يزال يقرب منك شيئا فسلي، يقول صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. فم الملك، هذا الفم الطاهر، يجعله على فمك أنت الذي تسوكت دعكت أسنانك، فيجعل فمه على فمك، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه، تقرأ آية تدخل في جوف الملك، فيكون هذا الملك شاهدا لك يوم القيامة أنك قمت من الليل وأنك قمت لله سبحانه وتلوت القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي الدرداء: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ثلث القرآن رحمة ربنا عظيمة واسعة، يمكن إنسان يتعب أنه يقوم حقرأ الدئي وألف آلة آية كتير، يقول طبعا عندك ثلث القرآن. ثلث القرآن أي ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يتقرأ قل هو الله أحد. لذلك البعض من الناس مش حافظ من القرآن شيئا، وبعدين يتحسر على نفسه يقول أنا بقوم بالليل بنقرأ بقول هو الله أحد، ده اللي بنقرأ، بصلي ركعات كثيرة كل ركعة بقول هو الله أحد. نقول هذا عظيم وهذا كثير، قل هو الله أحد ثلث القرآن، أبشر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. في حديث آخر رواه أحمد عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. قرأ مئة آية يكتب له أنه قنت الليل كله، يعني قام الليل كله. حديث آخر رواه أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات. هذه في قراءتك العادية، تقرأ قل هو الله أحد ورد من الأوراد، تقرأ قل هو الله أحد عشر مرات، قال: بنى الله له قصرا في الجنة، ابني قصورا كثيرة بأن تقرأ قل هو الله أحد عشر مرات وعشر مرات وعشر مرات، يبنى لك بكل عشر مرات قصر في الجنة. هذا شيء عظيم جدا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.